بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 1019، هذه المسألة عنوانها نفقة الأقارب، باعتبار أن المصنف يتكلم عن نفقة الزوجة في ضمن أحكام العقد الدائم، فمن باب المناسبة ذكر الإنفاق الواجب، فكما أن نفقة الزوجة واجبة كذلك نفقة الأقارب أيضا واجبة. فالآن راح يتكلم عن الإنفاق الواجب النوع الثاني اللي هو نفقة الأقارب. قال المصنف: يثبت للأبوين حق الإنفاق على الإبن، يعني يجب على الإبن أن ينفق على الأبوين لو كانا فقيرين أو كانا غير قادرين على الكسب لعجز أو لكبر سن أو مرض، أنه يجب على الإبن أن ينفق على الأبوين. طبعا الإبن سواء كان الولد الذكر أو الأنثى، فإذا كان ولد الذكر الإنفاق يتوجه إليه، إذا كان أنثى أيضا الوجوب يتوجه إليها، كنت تنفق على الأبوين إذا كانا في حالة فقر أو كانوا عاجزين عن تحصيل مكسب المعيشة أو بسبب كبر سن أو مرض. كما يثبت للولد ذكرا كان أو أنثى حق الإنفاق على أبيه، يعني يجب على الأب أن ينفق على الإبن سواء كان ابن ذكر أو أنثى. إذا كانا صغيرين واجب ينفق عليهم، إذا كانا بالغين لكن فقيرين غير متمكنين من تأمين المعيشة كذلك واجب عليه أن ينفق عليهم إلى أن يصبحون غنيين. فالولد مثلا الذكر إذا بلغ يبقى وجوب الإنفاق الأب عليه، يعني واجب على الأب يبقى ينفق على ابنه إلى أن يصبح ابنه غني. كيف يصبح غني؟ كما لو كان قادر على الاكتساب والعمل والوظيفة وأصبح يتقاضى راتب من مهنة أو عمل وأصبح غني، حينئذ رح يسقط وجوب إنفاق الأب على الابن، لأن رح يصبح الابن غني، فما واجب على الأب ينفق عليه. كذلك الكلام بالبنت، الإنفاق واجب على الأبوين، يبقى مستمر على الأب، يبقى مستمر أن ينفق على ابنه أو بنته إلى أن تصبح غني أو غنية، فحينئذ لا يجب الإنفاق عليها. والأحوط لزوما ثبوت حق الإنفاق للأبوين على البنت، يعني إذا كان الأبوين في حالة فقر أو عجز أو كبر سن أو مرض وما عندهم ما يستأمنون به لمعيشتهم، لكن عندهم بنت، البنت واجب تنفق على الأبوين؟ نعم، الأحوط لزوما ثبوت حق الإنفاق للأبوين على البنت، كون البنت تنفق عليهم. يجب على البنت الغنية أن تنفق على الأبوين الفقيرين، وثبوته لهما مع فقد الولد أو إعساره على أولاد الأولاد، أي أبناء الأبناء والبنات وبناتهم الأقرب فالأقرب، يعني ثبوت حق الإنفاق للوالدين مع فقد الولد إذا ما كان الوالدين عندهم ولد. أما مثلا الولد مفقود لموت أو لغيبة، مثلا غائب ما معروف أو لأنه مفقود، لكن موجودين أولاد الولد اللي هم منهم أحفادهم، مرة يكونون أحفادهم من أبنائهم أبناء الأبناء، ومرة يكونون ابن الابن، يعني ابن البنت اللي نسميهم الأصباط، فحينئذ يثبت عليهم وجوب النفقة على أجدادهم وجداتهم. فمع فقد الولد لموت أو غيبة أو فقدان ينتقل الوجوب النفقة على أولاد الأولاد. أو كان الولد موجود ولكن الولد معسر، يعني ضيق عليه المعيشة وكان مضيق عليه في ماله ورزقه، والولد ما يقدر ينفق على الوالدين، لكن ابنه يعني ولد الولد غني يقدر ينفق على جده وجدته، حينئذ راح يصبح وجوب الإنفاق على من؟ على أولاد الأولاد، هم ينفقون على أجدادهم اللي هم الأبوين، أي أبناء الأبناء اللي هم الأحفاد وأبناء البنات اللي نسميهم الأصباط، وكذلك بناتهم. يعني لو ما كان عندنا ذكور من أولاد الولد بس عندنا بنات، من بنات هم أولاد الولد أو بنات هم أولاد البنت، كذلك نفس الكلام. أيضا يجب عليهن النفقة إذا كانت بنت الابن أو بنت البنت كانت ماذا؟ غنية. والأقرب فالأقرب، يعني شنو الأقرب فالأقرب؟ يعني الوجوب أول ما يتوجه للابن، إذا الابن غير مستطيع أو غير قادر أو معسر ينتقل الابن الابن، إذا ابن الابن كذلك ما موجود أو معسر ينتقل إلى ابن ابن الابن، وهكذا الأقرب فالأقرب. نفس الكلام الوجوب يتوجه للبنت، واجب عليه تنفق على الأبوين، إذا البنت معسرة يمكن أن ينتقل إلى ابن البنت أو بنت البنت، وإذا فقد النفقة منهم بسبب الفقر أو الإعسار ينتقل المن إلى بنت بنت البنت أو ابن بنت البنت، وهكذا. إذن النفقة واجبة الأقرب فالأقرب، واجبة على الأقرب والأقرب. وكذلك الأحوط لزوما ثبوت حق الإنفاق للولد مع فقد الأب أو إعساره على جده لأبيه، وإن على الأقرب فالأقرب مقتضى الاحتياط اللزومي. كذلك تثبت وجوب النفقة للولد إنه إذا الأب ما موجود مفقود بسبب موت أو غيبة أو مثلا فقدان، أو إن الأب موجود لكن عنده عجز مالي، الأب ما يقدر ينفق على ماذا؟ على ابنه، بس موجود عندنا الجد من جهة الأب، الجد من جهة الأب قلنا هو أب بمنزلة الأب، هو أبو الأب، فلهذا وجوب الإنفاق وين يتجه؟ إلى جده لأبيه، فيجب على الجد للأب، وإن على أن ينفق على حفيده أو صبطه، حفيده يعني ابن الابن، صبطه يعني مثلا ابن البنت، وإن على يعني شنو وإن على؟ يعني وإن كان ما موجود الجد بس موجود أبو الجد، أبو الجد لأبيه، هذا وإن على. الأقرب فالأقرب كما لو تعددت الأجداد، مثلا كان عند جد الجد وجد الأب، الأول وين يتوجه الوجوب؟ إلى الجد، إذا الجد انفقد أو أحسر ننتقل لمن؟ إلى أبو الجد، وإذا أبو الجد فقد أو صار في حالة إعسار ننتقل إلى أب الجد، وهكذا الأقرب فالأقرب. وثبوته مع فقد الجد أو إعساره على أمه، ومع فقدها أو إعسارها على الجد أو الجد من قبلها، ومن قبل أم الأب أو الجد من طرفه وإن علو، مع مراعاة الأقرب فالأقرب إليه. يعني حق الإنفاق كذلك يثبت مع فقد الجد، إذا الجد ما موجود، الجد لأبيه، أو كان موجود لكن في حالة إعسار عنده عجز مالي ومضيق عليه في ماله ورزقه ما يقدر ينفق، الآن وين راح ينتقل وجوب الإنفاق؟ على الأم، الأم هي تنفق على ابنها أو بنتها إذا كانت غنية قادرة، ومع فقدها يعني إذا فقدت الأم ما موجودة، أو إعسارها كانت موجودة لكن في عجز مالي غير قادر على النفقة، ينتقل على الجد أو الجدة من قبلها، يعني جد الأم، جدة الأم، إذا موجودين جد الأم أو جدة الأم ذول يعتبرون من الأقارب، فالأقرب فالأقرب تنتقل وجوب النفقة إليه. ومن قبل أم الأب، إذا الأب ما موجود، الأم ما موجودة لكن موجودة أم الأب، أم الأب تعتبر جدة، هم ينتقل وجوب النفقة إليها. أو الجد من طرفه، إذا الأب ما موجود ولا الأم ولا أم الجدة لكن موجودة الجدة من طرف الأب، يعني جدة الأب موجودة، هم ينتقل وجوب الإنفاق إليها، وهكذا. وإن علو يعني مثلا أبو جد الأم، وهكذا مع مراعاة الأقرب فالأقرب إليه، يعني الراعي الأقرب فالأقرب في وجوب النفقة، فالأقرب إذا عجز ننتقل لمن؟ للأقرب الذي بعده، وهكذا. وإذا تعدد من يثبت عليه حق الإنفاق، كما لو كان للشخص أب مع ابن، أو كان له أكثر من ابن واحد، فيحتمل ثبوت الحق على كل واحد كفاية، يعني في موارد تعدد من يجب عليه الإنفاق، مثل الشخص اللي عنده أب وعنده ابن، هذا الشخص هو فقير، يمكن أنه أبوه إذا كان غني واجب عليه ينفق عليه، وممكن ابنه عنده ابن، ابنهم غني، فهذا الشخص الفقير هم عنده أب غني وهم عنده ابن غني. هنا يأتي السؤال، من اللي واجب عليه ينفق عليه؟ هذا الشخص الفقير ينفق عليه أبوه لو ابنه. المصنف قال عندنا احتمالات. الاحتمال هذا طبعا مثال، ومثال آخر إنه الشخص فقير وعنده أبناء متعددين، والأبناء المتعددين كلهم أغنياء، فمن واجب عليه ينفق على أبوه؟ الأكبر لو ينفق، لو جميع ينفقون على نحو السوية. المصنف هاي المثالين اللي يسموها مثال تعدد من يثبت عليه حق الإنفاق، يقول عندنا بها احتمالات. الاحتمال الأول يحتمل أنه حق الإنفاق يثبت على كل واحد منهم على نحو الكفاية. يعني شو على نحو الكفاية؟ يعني من له القدرة والكفاية على الإنفاق وتصدى للإنفاق يسقط وجوب الإنفاق عن الآخرين، يسموه الوجوب على نحو الكفاية. من تصدى من له الكفاية للإنفاق يسقط وجوب الإنفاق على الآخرين. فهذا الشخص الفقير عنده أب غني وعنده ابن غني، إذا أبوه تكفله وبذل النفقة وكفاه يسقط وجوب الإنفاق على الإبن، وكذلك العكس، إذا الإبن هو أنفق على أبيه وبذله وأكفاه يسقط وجوب النفقة على الأب، الأب عاد واجب ينفق عليه. هذا الاحتمال الأول على نحو الكفاية. وكذلك في مثال تعدد الأبناء، أي ابن من الأبناء إذا صد هو وأنفق على أبوه يسقط وجوب الإنفاق عن باقي أخوانه، كما يحتمل اشتراك الجميع فيه بالسوية. الاحتمال الأول أنه من تصدى من له الكفاية يسقط الوجوب عن الآخرين، وجوب الإنفاق. الاحتمال الثاني الوجوب متوجه على الجميع على نحو السوية، الجميع ينفقون على الأب على نحو السوية. فإذا كان الأب مثلا النفقة الشهرية تكفيه ماذا؟ 500,000 مثلا، وعنده أب وابن، أبوه يدفع 250 نفقة وابنه يدفع 250 نفقة على نحو السوية، ويسددون نفقته الواجبة اللي هي 500,000 شهريا، هذا يسموه على نحو السوية. أو هو شخص فقير وعنده 2 أبناء أو 3 وهم أغنياء الأبناء، إيش قد يكفي نفقة الأب؟ مثلا 750,000 بالشهر، كل وهم 3 أولاد كل ولد يدفع 250 على نحو السوية، يسددون 750 نفقة الأب. هذا الاحتمال الثاني. إذن يحتمل ثبوت الحق على كل واحد على نحو الوجوب الكفائي، ويحتمل اشتراك الجميع على نحو السوية. المصنف قال الأحوط لزوما، هذا طبعا هذا احتمال عندنا وهذا احتمال، أي واحد يعمل بيهن يعني يسقط الوجوب الإنفاق، إذا صد من له الكفاية يسقط الوجوب، وإذا جمعوه على نحو السوية هم يسقط الوجوب. فالأحوط لزوما فيما إذا لم يقم البعض منهم بما يلزمه على تقدير الاشتراك أن يقوم به البعض الآخر. في الموارد اللي قلنا يحتمل فيها السوية، إذا كان هذا الشخص الفقير عنده أب وعنده ابن اثنينهم أغنياء، الأب نفق أعطى 250,000 على نحو الاشتراك لأنه نفقت الفقير 500، الأب دفع له 250، كون الآن الابن يدفع 250، الابن ما دفع. المصنف يقول إذا البعض لم يقم بواجبه بما يلزم من الإنفاق على نحو الاشتراك، كون البعض الآخر لا يترك الإنفاق بل ينفق بمقدار حصته وبمقدار ما يتوجب إليه وجوب الإنفاق على نحو السوية، خلي يبقى الأب يدفع 250 مادة الواجبة ولا يترك الإنفاق إذا البعض الآخر مثل الابن ما دفع. وكذلك في موارد تعدد الأبناء، إذا واحد من الأبناء دفع لأبو 250 والابن الآخر عصى ما دفع، هذا ما يسقط الإنفاق عن الآخر. فلا بد الأحوط لزوما إذا لم يقم البعض بما يلزم تقدير الاشتراك أن يقوم به البعض الآخر. يعني شو البعض الآخر؟ يبقى يدفع حصته، وإذا كان غني يبقى يكمل للـ500. لهذا المصنف قال إذا لم يقم البعض منهم بما يلزمه، هو إيش قد يلزمه نفقته الأب؟ إيش قد ينفق لزمته؟ مثلا 500,000 بالشهر، الأب دفع له 250، الابن عصى ما دفع له، نقول يلزم على الأب أن يكفيه ما يلزم مقدار النفقة الواجب إليه، كون هو يدفع له 500 الأب. قال فالأحوط لزوما فيما إذا لم يقم البعض منهم بما يلزمه على تقدير الاشتراك أن يقوم به البعض الآخر. البعض الآخر من هو الأب؟ يكون هو يدفع له 500 ما دام غني ومقتدر على ذلك. لماذا؟ الاحتمال إحنا قلنا هو يثبت على نحو الكفاية، فبالتالي يكون البعض الآخر ما يترك الإنفاق. نعم. مسألة 1020، يشترط في ثبوت الإنفاق بالقرابة فقر المنفق عليه، بمعنى أن لا يتوفر له ما يحتاج إليه فعلا من معيشته من طعام أو لباس أو مسكن أو دواء أو نحوها. يعني إحنا قلنا وجوب نفقة الأقارب، القريب واجب عليك تنفق عليه، مثل أبوك تنفق عليه، لكن متى يجب علي أن أنفق على أبي؟ عندما يكون فقير، ومعنى الفقير هو ما الشخص الذي لا تكفيه مؤنة سنته، ما عندما يكفيه لطعامه وشرابه وملبسه ومسكنه ودوائه، هاي النفقة الواجبة اللازمة. فإذا كان فقير المنفق عليه يصير واجب الإنفاق عليه. طيب إذا كان هو غني وفرضنا أنه ما يصرف على نفسه لغرض المؤنة، هل واجب على الابن هو ينفق عليه؟ نقول لا، لا يجب على الابن حين أن ينفق على أبوه المنفق عليه ما دام هو غني، لأن وجوب الإنفاق مأخوذ فيه شرط، شرط الفقر، بمعنى ما يتوفر إليه ما يحتاجه في معيشته. كذلك ولا يتمكن أيضا، هذا الشرط الأول. اثنين، ولا يتمكن أيضا من توفيره بالاكتساب اللائق بشأنه. يعني كذلك نشترط في هذا المنفق عليه أنه ما عنده قوة أو قدرة يتمكن من العمل والاكتساب لتوفير النفقة الواجبة إليه. طيب إذا مثلا الأب كان عنده قوة وقدرة وقادر على العمل وقادر على الاشتغال بس ما يعمل، هل واجب على الابن أنه ينفق عليه؟ نقول إذا أبوك عنده قدرة على الاكتساب ومتوفر للعمل اللائق بشأنه، بعد مو واجب على الابن ينفق عليه، لأن راح يصبح الأب هو عاصي في تحصيل النفقة الواجبة لنفسه. إذن اثنين، نشترط أنه ما يتمكن من توفير الاكتساب، والمصنف قيده مو مطلق الاكتساب، لا، الاكتساب اللائق بشأنه. يعني لو كان هو له منزلة عرفية عند الناس أنه مو مناسب إليه أن مثلا يعمل حمال أو يعمل عامل عند شخص آخر بسبب كبر سنه، بسبب حسبه، نسبه، معروفيته، درجته العلمية، ما مناسب إلى أن يعمل حمال أو عامل، إذن أكو اكتساب بس اكتساب ملائق بشأنه، فحينئذ هذا يعتبر من ضمن الفقير اللي يجب الإنفاق عليه. إحنا نشترط أن لا يتمكن من توفير مكسبه إذا كان مكسبه لائق بشأنه بالاكتساب اللائق بشأنه، أما الاكتساب الغير لائق بشأنه هذا ما مشروط. هاي بعد، ولا بالاقتراض من دون حرج ومشقة مع التمكن من الوفاء لاحقا. هو الآن فقير وكون نشترط أنه ما متمكن من أن يقترض، كما لو كان هو يعمل ويكتسب بس الآن صار فقير بس يقدر يأخذ قرض ويمشي بها مثلا ما يحتاج إليه فعلا من معيشته، ثم بعد العمل يقدر يسدد القرض من يرجع لعمله واكتسابه وربحه. إذا كان متمكن بالاقتراض، مع أنه الاقتراض ما يسبب له حرج، مشقة نفسية شديدة لا تتحمل عادة، ويقدر وعنده قدرة ومكنة يتمكن بالمستقبل يوفي القرض، حينئذ بعد مو واجب علينا ننفق عليه ما دام قادر على الاقتراض والاقتراض ما يسبب له حرج ومشقة وعنده إمكانية يوفيه لاحقا، بعد ما واجب عليه ننفق عليه. أما إذا كان هو يقدر يقترض بس الاقتراض يسبب له حرج شديد أو مشقة، أو هو ما متمكن من نفسه أنه ما عنده عمل وما متمكن أنه يستطيع لاحقا بالمستقبل يوفي الدين، حينئذ يجب الإنفاق عليه. ولا يشترط في ثبوت الإنفاق بها كمال المنفق بالعقل والبلوغ، فيجب على الولي أن ينفق من مال الصبي أو المجنون على من يثبت له حق الإنفاق عليه. يعني لا يشترط في وجوب نفقة الأقارب أن يكون المنفق اللي ينفق ويبذل المال عند كمال بالعقل وبالبلوغ، يعني ما نشترط أن يكون بالغ حتى نقول يجب عليه أن ينفق. وجوب النفقة موجه إليه لأنه هذا وجوب وضعي، وجوب وضعي، يعني شنو وجوب وضعي؟ يعني وجوب وضعي بنفقة المال، ببذل المال. وإذا كانت الأموال موجودة إحنا ما نشترط البلوغ. فإذا كان أكو صبي والصبي هذا غني بسبب أنه جاءه سبب من أسباب المال، إجاه إرث، إجته هبة، هدية، وصار هذا الصبي هو غير بالغ بس صار غني، وكان أبوه فقير، فحينئذ يستطيع الولي يأخذ من مال الصبي بمقدار ما ماذا يكفي نفقة الأب، لأنه الصبي واجب عليه إذا كان غني من أمواله ينفق على أبوه الفقير. فهذا بالنسبة للمال للبلوغ. نفس الكلام يجري في الجنون، إذا كان هو مجنون غير عاقل، لكن هذا المجنون هو غني، جت أموال بإرث، بهبة، بهدية، وأصبح غني، لكن أبوه فقير، يستطيع الولي أيضا أن يأخذ من أموال المجنون بمقدار ما يكفي نفقة الأب الفقير، لأن إحنا ما نشترط كمال المنفق لا بالعقل ولا بالبلوغ، وإنما الولي هو راح ينفق من مال الصبي والمجنون على من يثبت له حق الإنفاق عليه، يعني على الطفل، على الطفل أو على الصبي أو على المجنون. نعم يشترط تمكن المنفق منه بعد نفقة نفسه وزوجته الدائمة، فلو كان له من المال قدر كفاية نفسه وزوجته خاصة لم يثبت عليه الإنفاق على أقاربه، ولو زاد صرفه في الإنفاق عليهم. يعني نشترط في وجوب النفقة أنه هذا الشخص المنفق اللي راح ينفق أنه يكون غني، ومقدار الغنى ماله يكفي لنفقة نفسه ومن يجب عليه الإنفاق عليه المقدم مثل نفقة الزوجة، ثم بعد ذلك يزود من ماله وغناه ويكون قادر على الإنفاق على الأقارب مثل الأب. أما لو كان هو يعمل ويكتسب وعنده أموال، لكن هاي الأموال ما تكفي إلا نفقة نفسه وزوجته، وعنده أب والأب فقير، هنا واجب ينفق عليه؟ نقول لا، لا يجب على الابن أن ينفق على الأب، لأن إحنا ماخذين كفاية المنفق كون يكفي نفسه وزوجته الدائمة. طبعا ليش المصنف قيد بالزوجة الدائمة؟ لأن الزوجة المتمتع بها المنقطعة لا يجب الإنفاق عليها. نعم إلا مع الشرط، فلو كان له من المال يكفيه بس كفاية نفسه وزوجته خاصة، فحينئذ لا يثبت عليه الإنفاق على الأقارب. مثل من هم الأقارب؟ مثل أبوه، جده، مثلا ابنه، فما يجب عليه أن ينفق عليه. نعم لو زاد صرفه في نعم ولو زاد صرفه في الإنفاق عليهم، إذا زادت أموال عنده بعد كفاية نفقة نفسه وزوجته يقدر ينفق على من؟ على هذا القريب الذي يجب الإنفاق عليه، والأقرب منهم مقدم على الأبعد. يعني من هو الأقرب؟ فالأقرب اللي أنت، فالولد مقدم على ولد الولد. يعني لو كان شخص عنده ابن فقير وعنده ابن، ابنهم فقير، يعني حفيده، من هو الأقرب؟ الابن، الولد، الولد مقدم وأقرب من ولد الولد. قال والأقرب منهم مقدم على الأبعد، فالولد مقدم على ولد الولد، ولو تساووا وعجز عن الإنفاق عليهم جميعا وجب توزيع الميسور عليهم بالسوية. يعني مثلا هذا الشخص هو غني وعنده مقدار من الأموال، لكن عنده ثلاثة من الأبناء أو اثنين من الأبناء واثنيناتهم فقراء، هنا الأب واجب عليه ينفق على أبناء الفقراء، لكن النفقة اللي عنده ما تكفي، الأموال اللي عنده ما تكفي على نفقة الاثنين. يعني كل واحد منهم مثلا نفقته 500,000 بالشهر، هو ما عنده يعطي كل واحد 500,000 بالشهر، بس عنده يقدر يدفع 500,000 للاثنين. نقول له وزع الميسور اللي عندك اللي هو 500,000 عليهم بالسوية، كل واحد يعطي 250,000 مثلا. ونفس الكلام إذا كان الابن عنده أموال زادت على نفقة نفسه وزوجته وأولاده، وعنده أب وأم اثنيناتهم فقراء واثنيناتهم واجب ينفق عليهم، وكل واحد منهم نفقته تحتاج 500,000 شهريا، ما عنده يدفع 1,000,000، 500 للأب و500 للأم، بس عنده 500 يقدر يدفع 500,000. نقول له هذا الميسور اللي هو 500,000 اللي متيسر إليك وزع عليهم بالسوية، أطل للأب 250,000 وأطل للأم إيش قد 250 ألف هذا إذا كان مما يقبل التوزيع مثل الأموال، الأموال يقبل نوزعها ويمكن الانتفاع به بعد التوزيع مثل الأموال لو وزعناها، وإلا تخير في الإنفاق على أي منهم شاء. يعني لو كان عنده شيء غير قابل علما للتوزيع يعني ما يقدر يوزع عليهم جميعا، مثل منه مثل عنده 100 ألف، 100 ألف يعني ما إلى منفعة، كل واحد 50 ألف ما ينتفع به، لا ويقبل التوزيع لكن مو يقبل الانتفاع للجميع. هنا يتخير يريد ينفق على منه أيهم شاء. أو كان مثلا عنده كيس حنطة، كيس الحنطة هذا غير قابل للتوزيع لأن هو فائدته بنفسه، فحينئذ ما يقدر يوزع للأب والأم، يقدر يطيل أي منهم شاء. أو عند 2 من الأبناء يطيل أي واحد من الأبناء. فإذا إذا كان يقبل التوزيع ويمكن الانتفاع بيوزعه حتى يحصل الانتفاع بالجميع. إذا كان لا يقبل التوزيع ولا يمكن الانتفاع به لو حصل التوزيع لأن فائدته لو كان على نحو المجموع، يتخير في الإنفاق على أي منهم شاء، يريد يطيل ابن الأكبر أو ابن الأصغر، يريد يطيل أمه وما يطيل أب، هذا هو بعد مخير على أي منهم شاء. طبعا هسه الذي لا يقبل التوزيع مطلقا سواء كان أي شيء من الأنواع التي لا تقبل التوزيع، مثلا قطعة أرض ما تقبل التقسيم، كيس حنطة ماكو فائدة بتقسيمه لأن نفعه بمجموعة، أو أي مثال من الأمثلة اللي لا تقبل التوزيع، فحينئذ يتخير ينفق على أي واحد منهم شاء. وإذا امتنع من وجبت نفقة قريبه على بذلها جاز لمن له الحق إجباره عليه ولو باللجوء إلى الحاكم وإن كان جائرا، ولكن إن لم ينفق حتى مضى زمانه سقط عنه وإن كان آثما. إذا الشخص الذي وجب عليه أن ينفق النفقة من الأقرباء ما يبذل النفقة، مثل الأب الفقير اللي عنده ابن غني، الابن الغني واجب عليه ينفق على أبوه الفقير، لكن الابن عاصي ما ينفق على أبوه، يقدر الأب يجبره ولو باللجوء إلى الحاكم الشرعي؟ نعم يقدر. طيب إذا ما قدر يوصل للحاكم الشرعي يقدر يجبر ولو باللجوء إلى الحاكم اللي هو الحاكم المدني، مثل الآن بالسلطات والحكومات يروح لهذا الحاكم أو القاضي؟ نعم يجوز له. طيب إذا كان هذا الحاكم أو القاضي أو السلطان جائر يجوز الذهاب إليه؟ المصنف يقول وإن كان جائرا، يعني وإن كان ظالما. لماذا؟ لأن هذا يسموه من موارد استنقاذ الحق. الأب إلى حق يم ابنه وجوب نفقه والابن ما ينفق عليه، يقدر الأب يلجأ إلى استنقاذ حقه ولو باللجوء إلى الحاكم الظالم؟ الجواب نعم، ورد الدليل بجواز ذلك، فيجوز يتحاكم للحاكم وإن كان جائرا لاستنقاذ حقه اللي هو وجوب الإنفاق عليه. ولكن المصنف عند استدراك إن لم ينفق حتى مضى زمانه سقط عنه وإن كان آثما، يعني الابن الآن اليوم عليه واجب ينفق وغدا واجب عليه ينفق، الآن الأب إذا اليوم ما حصل نفقته يقدر يروح للحاكم يطالبه. زين إذا الأب ما طالب بالنفقة مالته، مال اليوم والبارحة وأوت البارحة مثلا، ومضى زمان وسقط وجوب النفقة لأن النفقة هي وجوبها يومي، يقدر الأب يلتجئ للحاكم ويطالب بنفقة الشهر السابق؟ نقول لا، لأنه هاي إذا سقط ومضى وقت وجوب النفقة فبعد ما تعوض، لأنه نفقة الأقارب فيها ميزة تختلف عن نفقة الزوجة. نفقة الزوجة إذا الزوج ما أعطى نفقته زوجته تبقى النفقة دين بذمته وواجب عليه يسددها دين حتى ولو في المستقبل، بينما نفقة الأقارب إذا القريب عصى وما أعطى نفقته الأبو ومضى زمان وانتهت النفقة وزمانها، مو واجب قضاء دفع النفقة مال الأقارب. هاي من الفوارق الموجودة بين نفقة الزوجة ونفقة الأقارب. نفقة الزوجة تبقى دين بذمة الزوج يوفي ولو بالمستقبل، بينما نفقة الأقارب هي واجبة في زمانها، أما إذا مضى زمانها وسقطت المنفق يأثم من جهة عدم الإنفاق لأن خالف الحكم التكليفي الشرعي عليه بوجوب الإنفاق، لكن هل يجب عليه التعويض والسداد وضعا؟ نقول ما يجب عليه التعويض، فبالتالي بعد الأب ما يقدر يرفع أمر للحاكم الشرعي ويطالب ابنه يسدد ما مضى من الأشهر السابقة، لأن بعد سقطت ومضت، وإن كان الابن مأثوم من جهة عدم الإنفاق على أبيه. قال: وإذا امتنع من وجبت نفقت قريبه على بذلها جاز، مثل منه؟ مثل الابن اللي يمتنع على نفقة أبيه، جاز لمن له الحق اللي هو الأب إجباره عليها، يجبر الابن على النفقة ولو باللجوء إلى الحاكم. إذا قدر للحاكم الشرعي فبها ونعمت، ما قدر للحاكم الشرعي أو الحاكم الشرعي كان تأثيره ضعيف عليه يلتجئ للحاكم مثل القاضي، السلطان، الملك، الرئيس. وإن كان جائرا حتى لو كان ظالما، نعم جائز وإن كان جائرا ظالما، لأن هاي من موارد استنقاذ الحق وهو جائز في هذا الموارد. ولكن إن لم ينفق حتى مضى زمانه، الابن ما نفق على ابنه وانتهى الشهر، سقط عنه بعد، مو واجب على الابن يسدد ما مضى من النفقة السابقة وإن كان آثما لمخالفة لوجوب الإنفاق على قريبه اللي هو الأب. نعم. مسألة 1021. نعم، الآن راح نتكلم من باب النفقة الواجبة، هي النفقة الواجبة عند مساعدة الآخرين. إذا اضطر شخص إلى التصرف في مال غيره من طعام أو دواء أو ثياب أو سلاح أو غيرها لإنقاذ نفسه من الهلاك أو ما يدانيه، وجب على المالك مع حضوره وعدم اضطرار إليه أن يبذله له بعوض وبدونه. هاي يسموها النفقة على الغريب. أكو موارد توجب النفقة على الغريب، نعم عندنا موارد واجب بها النفقة على الآخرين. كيف ذلك؟ إذا شخص بحالة اضطرار اضطر أن يتصرف في مال الغير، يريد طعام يأكل، وصل إلى حالة الجوع والهلاك وما لقى إلا طعام زيد، يجوز يأكل طعام زيد، نقول له أخذ من طعام زيد، أو كان مريض واحتاج يأخذ دواء وأخذ دواء، أو كان يحتاج ستر بدنه أو عورته وأخذ الثياب يستر بدنه من البرد أو الحر أو ستر العورة، أو كان مضطر يأخذ سلاح يدافع به عن نفسه أو غيرها من هاي الموارد. وهذا الاضطرار توقف عليه إنقاذ نفسه من الهلاك، إذا ما يأخذ الثوب يلبسه يموت من البرد، إذا ما يأكل طعام يموت جوع، إذا يترك نفسه مريض يموت من المرض، فإذا ما يأخذ السلاح ويدافع عن نفسه ضد العدو أو الحيوان المفترس لعله يفترس ويصيب الضرر والموت والهلاك، فهو مضطر يتصرف في مال الغير لإنقاذ نفسه من الهلاك. أو ما يدانيه، يعني ما يدانيه يعني ما يقربه من النجاة من الهلكة، يعني يقربه للنجاة للهلك من الهلكة، فيحتاج الطعام أو الدواء أو الثياب حتى يدانيه ويقربه من دفع الهلاك عن نفسه. هنا وجب على المالك إذا كان حاضر وكان ما مضطر إلى طعام أو دواء أو ثياب أو سلاحه، يكون واجب يبذله إليه، يبذله المال لإنقاذ حياة المسلم. لماذا؟ لأن إنقاذ حياة المسلم واجب شرعا لحرمة النفس، واجب تنقذ حياة المسلم إذا اضطر أنه يتوقف حياة إنقاذه عليك، واجب أنت تنفق عليه، انفق له وطي الطعام والدواء والثياب والسلاح تبذله إليه. هسه تريد تبذله بعوض تأخذ في قباله مال، أو تريد تبذله مجانا على نحو الإباحة أو الهبة من دون العوض. ويجوز للمضطر مع غياب المالك التصرف في ماله بقدر الضرورة مع ضمانه العوض. إذا كان المضطر مضطر يأخذ طعام أو دواء أو ثياب أو سلاح، والمالك مالك الطعام والدواء ما موجود غائب، يجوز يتصرف في ماله بغير إذنه؟ يقول نعم يجوز. لماذا؟ لأن إحنا عندنا قاعدة فقهية أن الضرورات تبيح المحظورات. فأنت في حالة مضطر، إذا ما أكلت طعام، ما أخذت استعمل الدواء، ما حفظت نفسك بثياب من البرد، ما أخذت السلاح الدافع عن نفسك، قد تهلك، المالك ما موجود، يصير تصرف في مال الغير؟ نعم الضرورات تبيح المحظورات، تصرف في مال الغير، لكن بشرط بقدر الضرورة، لماذا؟ لأن هم عندنا قاعدة فقهية، الضرورة تقدر بقدرها. يعني إيش قد أنت يكفيك من الطعام حتى تنقذ نفسك من الهلاك؟ صحن، أكل صحن واحد مو أكثر. إيش قد يكفيك من الثياب؟ قطعة، استعمل قطعة، وهكذا. إيش قد يكفيك من الدواء؟ مثلا قنينة واحدة، أخذ قنينة واحدة لا أكثر، بقدر الضرورة. هذا واحد. اثنين، مع ضمانه العوض. يعني شنو مع ضمانه العوض؟ يعني من يجي المالك الحقيقي يكون أنت شنو تدفع لعوض ما استعملته من ماله، لأن أنت استوفيت منفعة المال، وهاي منفعة المال للغير محترمة عند الشارع. ومن استوفى مال الغير فهو له ضامن، فكنت ضمنه مقدار الطعام اللي أكلته أعطي ما يقابل قيمته، وكذا وهكذا الدواء والثياب واستعمال السلاح بمقدار المنفعة، تعطي ما يقابله مع ضمان عوضه. نعم. مسألة 1022، الأحوط وجوبا أن ينفق المالك على ما لديه من الحيوان أو ينقله إلى غيره أو يذكيه بذبح أو غيره إذا كان من المذكى ولم يعد ذلك تضييعا للمال. الآن من أنواع النفقة الواجبة هي النفقة الواجبة على الحيوان. هسه قصر عندنا من أنواع النفقات، نفقة الزوجة واجبة، نفقة الأقارب واجبة، النفقة على الغير في موارد واجبة إنقاذ حياته. الرابعا النفقة على الحيوان، الشخص اللي عنده حيوان ويملكه واجب عليه ينفق عليه، يوفر له طعام شراب مسكن ملائم إليه، هذا من وجوب النفقة عليه. إذا ما يريد ينفق عليه كون ينقله إلى غيره، لو يبيعه، لو يطيه به، لو يطيه صلح، لو مثلا ماذا يتركه يعيش في البرية، هو يقتات لنفسه، هذا ينقله إلى غيره. أو يذكيه بذبح أو غير الذبح، إذا كان هذا الحيوان يقبل التذكية مثل الإبل البقر الغنم الدجاج يقبل التذكية، إذا كان يقبل الذبح انذبحه مثل الغنم والدجاج، إذا غير الذبح منه النحر، النحر يصير علما للإبل. إذا كان هذا من المذكى، يعني إذا كان هذا الحيوان مما يذكى ويستعمل لحمه مثلا في التذكية من بعدها للأكل، إذا كان هو من المذكى ويقبل التذكية. ليش قال المصنف إذا كان من المذكى؟ لأن إذا كان ما يقبل التذكية بعد ماكو نفع من تذكيته، اللهم إلا إذا كانت حيوانات بتذكيتها نستفاد من مثلا جلدها مثل النمور والأسود وغيرها. وبعد إذا لم يعد ذلك تضييعا للمال، يعني إحنا صحيح نقول لك نقله، بس مو معنى تضيع مالك، تريد تنقله بيع بيعه، بس هذا مو في موارد تضيع المال. لا، إحنا نقول واجب عليك تنفق عليه، إذا ما قدرت تنفق نقله لغيرك، بحيث النقل للغير لا يعد فيه تضيع للمال. مثل الشخص اللي عنده حيوان قيمته المالية 100,000 مثلا، يصير يبيع 10,000، هذا تضيع للمال. وين 100,000 وين 10,000؟ العقلاء ما يقدمون على هذا الشيء، لأن ما في ضمان للمالية إليه. حتى الذبح، إذا كان أنا أريد ذبحه وإذا ذبحته ما استفاد منه ذاك المنفعة العالية، فحينئذ إحنا نقول لك نقله والذبحة بحيث لا يعد تعويضا تضيعا للمال. ولا يجوز له حبسه من دون الإنفاق عليه حتى يموت. مو تحبس الحيوان وتركب وحده تعجز عن الإنفاق عليه وتركه إلى أن يموت حتى تخلص منه، هذا ما يجوز، لأن راح تكون مأثوم شرعا. نعم صحيح، مضيع للمال. احنا نقول لك نقله بحيث ما تضيع ماليته، احفظها لك، لان العقلاء ما يقدمون الا على ما يحفظ الماليه. تريد الذبحه ذبحه، بس لا تضيع ماليته. اذا كان مثل ما تقولون هو نادر ذبحه يضيع قيمته، يعني اذا بيع لحمه قليل ثمنه، بس اذا تركته اني باعتباره فرد نادر، وهذا موجود فعلا، تكون قيمته المالية أغلى. نعم. إحنا نقول نقلة أو ذبحة بحيث لا يعد تضيع للمال. نعم. مو قلنا ما يجوز مطلقا، يعني ما يجوز لو تنفق عليه لو تتركه يعيش هو بالبريه. اما اذا حسب مثلا تركته بالحبس الى حين الموت تكون ماثوم بالتكليف الشرعي، يعني لانه كان واجب عليك تنفق عليه. هاي من موارد النفقه الواجبه، النفق على الحيوان. اذا ما تريد تنفق عليه تركه هو يعيش بالبريه يقتاتل نفسه. نعم. مساله 1023، إذا كان للرجل زوجتان دائمتان أو أزيد فبات عند إحداهنا ليلة ثبت لغيرها حق المبيت ليلة من ليالي أربع، ليلة من أربعة ليالي. عنوان هاي المسألة تتكلم عن حق من حقوق الزوجة على الزوج، يسموه حق القسمة. حق القسمة يكون في المورد اللي يكون الزوج عند زوجات متعددة. أولا حق القسمة في نفسه مو واجب على الرجل، يعني ابتداء مو واجب عليه يبات يوم واحدة من الزوجات، ولكن إذا بات عند إحداهن راح يصبح واجب القسمة عليه في المبيت عند الأخرى. فالرجل اللي عنده زوجتين دائمات أو أزيد مثل ثلاث زوجات أربع زوجات وبات عند واحدة من عندهن ليلة يثبت لغيرها حق المبيت أيضا ليلة. يعني هو عنده زوجتين بات يم الأولى، الثانية هم كون يبات يمها ليلة وليلتين إله، يسموها ليلة من أربع، ليلة من أربع ليالي. إذا عند زوجة وحدة ما يصير حق التقسيم بيها. نعم يصير بالثنين والثلاث، وحدة عند زوجتين يبات يم الأولى ويم الثانية ليلتين إله. إذا عند ثلاث زوجات يبات يم الأولى والثانية والثالثة شقد تبقى له؟ ليلة إله، يسموها ليلة من أربع ليالي. وهكذا يعيد الكرة، يعطي لكل واحدة من عندهن ليلة من أربع ليالي، والليلة الأخيرة الليلتين اللي تبقى الأخيرة أو الليلة الأخيرة هاي حقه إله، يبات في أي مشى يم إحداهن أو عند غيرهن هو مخير. ولا يثبت حق المبيت للزوج على زوجها سواء كانت واحدة أو يزيد في غير هذه الصورة. يعني المصنف يريد يقول أنه وجوب المبيت عند إحداهن هو وجوب شنو؟ مو ابتدائي، وجوب يحصل إذا بات عند إحداهن. لكن إذا هو ما يبات ولا واحدة من عدهن، ما يبات مثل يزورهن في النهار بس ما يبات عند واحدة من عدهن، حينئذ مواجب عليه القسمة. فالقسمة وجوبها مو ابتدائي، وجوبها إذا حصل فعلا المبيت. في غير هذه الصورة مواجب عليه المبيت عند إحداهن. قال ولا يثبت حق المبيت للزوجة على زوجها سواء كانت واحدة أو يزيد في غير هذه الصورة، يعني في غير صورة المبيت عند إحداهن. نعم الأحوط الأولى لمن عنده زوجة دائمة واحدة أن يقسم لها ليلة من كل أربعة ليالي من باب الاحتياط الأولوي، إنه هاي الزوجة يعطيها ليلة واحدة يبات عندها وثلاثة ليالي من أربعة تكون إله. ولمن عنده زوجتان كذلك أن يقسم لهما ليلتين، وهكذا الإبات ليلة عند واحدة وإبات ليلة عند الثانية وليلتين إله. هذا مقتضى الاحتياط الأولو. يعني يريد المصنف يقول القسمة ليست واجبة ابتداء، ولكن لو راد يعمل بها الشخص ابتداء لا مانع من ذلك، بل هو أحوط أولى له. ولا يثبت حق المبيت للصغيرة، يعني لو كان متزوج بنت صغيرة عمرها 7 أو 8 سنين، احنا قلنا العقد على الصغيرة صحيح لكن ما يجوز للدخول بها. وإذا أراد يبات عند إحداهن وكانت صغيرة، الصغيرة ليس لها حق المبيت، ولا للمجنونة حال جنونها. إذا كان متزوج امرأة مجنونة ما لها حق ثبوت حق مبيت الليلة. ولا للناشزة، المرأة الخارجة عن طاعة زوجها اللي تخرج من الدار بدون إذنه أو ما تمكن نفسها طول الوقت. كما يسقط حال السفر، سفر الزوج، إذا الزوج مسافر حق المبيت بعد يسقط عنه، لأن حق المبيت في حالة حضور الزوج يم زوجاته. وفيما لو أسقطته الزوجة بعوض، واحدة من الزوجات قالت له أنا ما أريدك تبات عندي لكن تطيني عوض الليلة اللي تبات عندي مقدار من المال، هذا يسموه بعوض، تسقط حق المبيت لها بعوض. هسه العوض مالي ليس بمالي، شرط آخر، هو كله شرط سائغ لازم يسقط الحق، بمال أو أعيان. مثلا قلت له أريد قطعة ذهب مثلا تشتري لي ثوب الكذائي البيت الفلاني، كله يجوز هذا العوض، مال أو عين. أو بدونه، يعني واحدة من الزوجات كريمة سخية سقطت ليلتها بدون عوض، هذا لا مانع منه. ولا يجوز متاركة الزوجة الدائمة رأسا ما يجوز الشخص يترك زوجته الدائمة في كل الأحوال والأحيان، هاي يسموه رأساً، وجعلها كالمعلقة، لا هي ذات بعل ولا هي مطلقة. ما يجوز الزوج يهجر زوجته أو يتركها أو لا يعايشها أو لا يعاملها ويعاشرها بالمعروف، يتركها بكل الأحوال والأحوال والأحيان، لا يبات عندها مثل لا هذا ما يجوز تتركها كالمعلقة، لا هي ذات بعل ولا هي مطلقة، هذا كما ورد في قوله تعالى فلا تميل كل الميت فتذروها كالمعلقة، ما يصح هذا الأمر. نعم، يبقى عندنا سؤال يختص بهذه المسألة، هذا معنى المبيت، يعني المبيت هل يعني المواقعة والمقاربة لها؟ المبيت مجرد الحضور عندها في الليلة، مو تعني المضاجعة، مو تعني المقاربة. نعم نعم، تعني أنه مثلا تعني أنه يبات عندها بهذا المقدار، مو إلا يقاربها، مو إلا يراجعها، نعم ينام معها في فراش مثلا كذا، بس لا نشترط في المبيت المضاجعة، بل يكفي الوجود والتواجد. نعم، مسألة 1024 يأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.